أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. الدرس الخامس في اليقين. قال تعالى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. وقال تعالى: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. وقال تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وقوله تعالى: وليكون من الموقنين. ويقول تعالى: وبالآخرة هم يوقنون. ما معنى اليقين؟ اليقين معناه أنك تعلم بالشيء بلا شك، فإذا علمت بالشيء 100% فهذا يسمى باليقين. فأنا الآن عندي يقين بأن هذا الباب مفتوح لأنني أراه، فاليقين من صفات العلم. تعلم بنسبة 100% فيكون عندك يقين، هذا العلم تارة قد يكون مترددا في حالة الشك لا تعلم، فإذا ثبت هذا العلم كان يقينا فينتفي الشك، تنتفي الشبهة. وهذا اليقين تارة يأتي عن طريق الاستدلال وتارة أخرى عن طريق الإشراق. الاستدلال عن طريق البرهان، تقيم دليلا عقليا على هذا الأمر، فأي دليل يكون دليل يقيني بحيث يعطيك نتيجة يقينية؟ ما هو دليلي على أن هذا الباب مفتوح؟ رؤيتي لهذا الباب. فرؤيتي دليل على أن هذا الباب مفتوح. ما هو الدليل على أن 1+1=2؟ سأتي بشيء اجمعهم 1 و2. فإذا عن طريق الاستدلال، وقد يكون عن طريق الإشراق يعني بدون دليل، تنفتح لك، ترى بالبصيرة أن هذا الأمر واقع. قد يكون إنسان الآن جالس هنا يستطيع أن يرى ما يحدث في بيته مثلا، فالله عز وجل قد يلهم بعض الناس مثل هذا اليقين. هذا بعد مو شغلنا احنا، شغل المتخصصين في هذه القضية. نحن الناس العاديين نظرنا إلى الاستدلال، عطني دليل على كل شيء، فعن طريق الدليل. لكن الدليل لابد أن يكون قويا، أن يكون دليلا يقينيا، يعني ما في شك. حتى تأتي بنتيجة يقينية لابد أن يكون الدليل يقيني، وما تأتي بروحك الدليل شاك فيه وتأتي بنتيجة. وهذا الظن السوء اللي دائما عندنا منتشر بيننا، يعني الدليل ما في ويحدث أمر معين، بدل ما أحمل هذا الإنسان على 70 محملا أصلا ما أحمله حتى على محمل واحد، فيأتي عندي فعل كذا إذن معناته كذا. والدليل نفسه هو دليل ظني أو حتى دليل وهمي خيالي، فنبني عليه نتيجة يقينية، نقول نعم هذا كان يقصد أنه يسوي كذي من عمل معين. وفي الأصل أن هذا الدليل دليل هو دليل ناقص، فما تستطيع أن تثبت هذه النتيجة. فإذن لابد أن ننتبه في صدور أحكامنا على الآخرين، لابد أن نلتفت أن هذا الحكم يقع عليه أو لا يقع فعله لمجرد أنه قام بعمل معين، لابد أن نعطيه الأعذار. كان لا يقصد هذا العمل، نعم كان قصده يضرني مثلا، كان قصده يأذيني، قد ما يكون هذا قصده، تصرف هكذا بعفوية. فنبدأ نوجه الاتهامات، وهذا المؤمن يتكلم بهالطريقة لكن ما يطبق اللي يقوله، أمر حدث معين قد يكون هو ما قاصد أنه يأتي بهذا الفعل. إذن لابد أن نلتفت إلى أن إصدار الأحكام لابد أن تكون على أساس أدلة يقينية، لا أدلة ظنية وهمية خيالية. فإذا عندك يقين، هذا اليقين يكشف عن شيء وهو المتيقن. أنا متيقن بأن هذا الباب مفتوح، أنا عندي يقين بأن هذا الباب مفتوح. شنو المتيقن؟ الباب. هذا المتيقن يسمونه متعلق اليقين، يعني عندي يقين بكذا، هذا الكذا هو متعلق اليقين. عندي يقين بأن هذا الكوب أمامي، ما هو متعلق اليقين؟ الكوب. فإذا اليقين هنا ما هو متعلقه الآن في درسنا؟ فيقول بأن المتعلق هنا مطلق ما يجب الإذعان به من الله تعالى وصفاته وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وجميع آياته وما أنزله على أنبيائه من شرائعه. فإذا نحتاج أن يكون عندنا يقين بهذه العقائد، فعندنا يقين بالعقيدة ويقين بالشرائع، عقيدة وشريعة. فإذا متعلق اليقين هنا العقائد والشرائع، والشرائع ممكن أن تشمل الناحية الفقهية والناحية الأخلاقية. فإذا كان متعلق اليقين هذا المعنى أنك تعلم بالله عز وجل وما يترتب على عقيدة التوحيد من عقائد، فإذا استطاع الإنسان أن يحصل على اليقين بهذه الأشياء، بالله عز وجل وما يتفرع عن الله عز وجل من عقائد ومن شرائع، فهذا المعنى معنى أن الإنسان يصل إلى أشرف صفات النفس. إذا نفس اعتقدت بالله عز وجل، اعتقدت تماما وما يتفرع عليه من عقائد، فالإنسان يصل إلى أفضل حالات النفس. وهذا يمكن أن يعبر عنه بالاطمئنان في قصة نبي الله إبراهيم عليه السلام على رسولنا وآله. يقول تعالى عندما طلب أن يريه إحياء الموتى فقال أولم تؤمن؟ قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. فإذا الإيمان موجود، وإطمئنان القلب درجة أعلى من الإيمان. فإبراهيم عليه السلام كان مؤمنا ولكن أراد أن يصل إلى درجة الإطمئنان، درجة اليقين. الإنسان قد يقول لك شخص شيء معين تعتقد به، ولكن لو أظهر لك هذا الشيء اعتقادك يصير أكثر. مثلا عندي شيء معين، أقول لك أنا عندي شيء معين، تصدق هذا الكلام وتؤمن به، ولكن لو أظهرت لك هذا الشيء اعتقادك يزيد، لأنه صار سماعا ورؤية. فعن طريق الرؤية اعتقاد الإنسان بشكل طبيعي يزداد، هذا ارتفاع الاعتقاد يصل إلى درجة يقينية. فإذا رأيت الشيء فلا شك فيه، مع السماع تؤمن ما عندك شك، ولكن هناك درجة أعلى من فقط وجود الإيمان، بل نصل إلى درجة اليقين وهي درجة أعلى من الإيمان. فإذن إبراهيم عليه السلام أراد أن يصل من علم اليقين إلى عين اليقين. اليقين يقسم إلى ثلاثة أقسام: علم اليقين وعين اليقين وحق اليقين. مثلا نضرب هذه الدرجات الثلاثة، عادة يضربون مثل هذا المثال، يقولون إذا رأى الإنسان دخانا، هذا الدخان يدل على وجود النار، فيكون عندك يقين بوجود النار، ولكن هذا علم اليقين، عندك يقين. إذا اقتربت إلى هذا المكان ورأيت النار بعينك، أو رأى هذا الشخص النار بعينه، فيحدث عنده عين اليقين. هذا الإنسان الآن واقف عند النار يرى النار، فعنده عين اليقين. إذا واحد دزه وقطه بالنار، شو يصير عنده؟ بعد حق اليقين، بعد ما عنده شك. فهذه الدرجات: وجود النار يدل على وجود الدخان، يدل على النار، يعطيك يقين، ترى النار، عين اليقين، يقع الإنسان في النار يصير حق اليقين. فإذا الإنسان يحاول أن يصعد من اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين الذي لا شك فيه. في الآية الثانية أو في الآية الأولى: قد بينا الآيات لقوم يوقنون. الله عز وجل جعل آيات كثيرة، هذه الآيات الكثيرة تدل على وجوده، آيات موجودة. ومن الذي يستفيد من هذه الآيات؟ الإنسان المتيقن الذي عنده يقين. لذلك يقيد بأن قد بينا الآيات لقوم يوقنون. أما الإنسان الغافل، هذه الآيات ما تنفعه بشيء، ما يستفيد من وجود هذه الآيات. الآية الثانية: وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون. فهذه الآيات الموجودة في الأرض يسمونها آيات الآفاقية، وفي أنفسكم الآيات الأنفسية. الإنسان لو يرى نفسه فقط يستطيع من خلال النظر إلى نفسه يعلم أن هناك خالق، بعد ما يحتاج إلى أدلة أخرى. إنسان يرى ويسمع ويتكلم، كيف وجد هذا الشيء؟ لابد من وجود صانع جعل فيه هذه الصفات. فإذا رأى الآيات الأنفسية، هذا دليل كاف على وجود خالق لهذا الكون، على أقل التقادير وجود خالق له. ثم يأتي إلى الآيات آفاقية، يرى الشمس ويرى الأرض ويرى النبات ويرى هذه الأشياء، فمن خلالها يستطيع أن يستدل على وجود خالق لهذا الكون. فإذا الآيات موجودة، ولكن من الذي يستفيد من هذه الآيات؟ وفي الأرض آيات للموقنين، الذي يريد يكون عنده درجة اليقين حتى يستفيد من هذه الآيات. في الآية الثالثة يقول تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. فإذا من صفات الإمام أنه عنده الصبر واليقين، حتى الشخص يصير إمام. فإذا كان إماما معصوما فالصبر واليقين بأكمله بتمامه. من يريد أن يتصدى لشيء يكون هو قائده، يكون قائدا له، يكون يعني إمام لهذا الشيء، لابد أن يتصف بهاتين الصفتين: الصبر واليقين. واللي إذا ما كان عنده هاتين الصفتين يبدأ يخربط، وراح مو فقط يظل هو، ويظل معه أناس آخرين. فإذا الإمامة تحتاج إلى صفتين: الصبر واليقين. فإذا ملاك اختيار الإمام، يعني السبب في اختيار الإمام، يعني علة اختيار الإمام، أن يكون عنده هاتين الصفتين أو هاتان الصفتين. هنا يقول بأن الصبر، ويفسر بأن هذه الآية الصبر في إقامة أحكام الدين وحدوده يزيد في اليقين، واليقين يزيد في الصبر، يعني شيئين كل منهما يزيد في الآخر. إنسان يزداد في يقينه فيزداد صبره، فإذا ازداد صبره يزداد يقينا، يعني عملية متبادلة بين الطرفين، هناك تأثير متبادل بينهما، مثل الإنسان وصديقه، الإنسان مع الصديق هو يؤثر على الصديق ويتأثر بالصديق، يعني حتى لا يقول شلون يصير تأثير، هذا عامل تأثير، فهناك تأثير متبادل بين الطرفين. وهناك بعض الروايات الواردة عن أهل البيت سلام الله عليهم، في رواية أن اليقين أفضل من الإيمان، أفضل لأنه أعلى درجة، فالإيمان فوق الإسلام والتقوى فوق الإيمان واليقين فوق التقوى، فما من شيء أعز من اليقين، عزيز وأعز بمعنى أقل، يعني قليل من الناس عندهم هذه حالة اليقين. واضح الآن، ما يحتاج استقرأ، أن الإنسان يصل إلى حالة اليقين بالله أنه لا يرى شيء إلا ويرى الله معه وفيه وقبله، في هذه الرواية من يصل إلى هذه المراتب؟ قليل من الناس. فالإيمان فوق الإسلام، وفي الروايات بهذا المعنى يشبهون الإيمان والإسلام، الإسلام بالحرم المكي والإيمان بمنزلة الكعبة، فالإيمان بمنزلة الكعبة داخل الحرم، كذلك الإسلام حدود أكثر من حدود الإيمان، قد يكون هناك مسلم ولكن لا يصلي، حدود الإسلام أكثر، ولكن المؤمن لا يمكن أن يكون غير مصلي، المسلم لا يصلي، نعم ممكن أمامنا موجودين كثيرين، أما أنا مو أنتو يعني الخارج، والمؤمن تقول ذاك مؤمن، يعني لابد أن يصلي، لابد أن يصوم، أن يؤدي هذه العبادات، فإذا لا يؤدي العبادات لا يكون مؤمنا، إذا لا يلتزم بأحكام الله لا يكون مؤمنا، فالالتزام بأحكام الله تعالى دليل الإيمان، فمن لا يلتزم معناته ليس بمؤمن. كل الأحكام الموجودة أمامه، جميع الأحكام الإلهية التي يلتزم بها الإنسان، يعلم بها الإنسان ويلتزم بها فيكون مؤمنا. فإذا الإيمان فوق الإسلام، والمؤمنون كثيرون ولكن هناك درجة أعلى التقوى، مؤمنون كثيرون ولكن كم من المؤمنين متقين، حيث فعلا أنه يكون عنده وازع داخلي أنه لا يرتكب الحرام ويقوم بفعل الواجب، مو فقط يؤدي عمل خارجي، التقوى صفة نفسانية، يعني هناك وازع داخلي أن يؤدي هذه الأعمال، تارة إنسان يؤدي العمل لأن مطلوب منه، وتارة لا، هو لأنه يرغب أن يؤدي هذا العمل، فهي درجة أعلى من مجرد العمل. واليقين فوق التقوى، المتقين أيضا هناك درجة أعلى، أن هذا المتقي يصل إلى حالة اليقين بالله عز وجل، فكل شيء يرى الله عز وجل معه، هذه حالة أعلى. هذا الإنسان أحيانا يقوم بفعل بعض الأشياء ولكن يكون غافلا عن الله، تؤدي أي عمل ترى الله عز وجل مع هذا العمل، هذه درجة عالية جدا الإنسان لا يحصل عليها بسهولة. فما من شيء أعز من اليقين، وذلك لأن الإقرار بالشهادتين إسلام، والإذعان بالقلب بعده إيمان، والعمل بالإذعان تقوى، وكمال الإيمان بالعمل يقين. وعن الإمام الصادق عليه السلام قال: لمن لم يحصل له اليقين إنما تمسكتم بأدنى الإسلام. فاللي ما عنده يقين هذا أقل ما يمكن أن يتمسك به الإنسان من الإسلام. فإياكم أن ينفلت من أيديكم. يعني هذا أدنى الإسلام لا ينفلت. وأنه لم يقسم بين الناس شيء أقل من اليقين، فدرجة اليقين درجة عالية جدا لا يحصل عليها كل إنسان. وأن اليقين تظهر آثاره بأمور أكملها أربع: التوكل والتسليم والرضا والتفويض. إذن اليقين له أربع آثار، أربع دلائل تدل على وجوده. الإنسان يريد أن يرى بأنه موقن أو لا، يرى أن هذه الأربع موجودة فيه أو لا. طبعا روايات أخرى قد تعطي جوانب أخرى من اليقين، هذه أربع جوانب، وهناك جوانب أخرى تذكرها مجموعة من الروايات. التوكل والتسليم والرضا والتفويض. فالتوكل على الله في تنجز ما يريد. إذن إنسان يريد أن يصل إلى شيء معين، يتوكل على الله عز وجل، ما يكون غافل عن الله. مثل ذاك الأعرابي الذي أتى إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، كان عنده بعير، قال أتركها وأتوكل أو أعقلها وأتوكل؟ قال أعقلها وتوكل. فيقول أترك هكذا؟ لا، هناك أسباب للتوكل، لابد أن تعقل هذا البعير حتى لا ينفلت منك فيظل واقفا في مكانه، وما تترك هكذا. إنسان يترك سيارته مفتوحة يقول أنا متوكل على الله ما حد يبوقها يسرقها، هذا مو توكل. التوكل عن طريق الأخذ بالأسباب التي تؤدي إلى هذه النتيجة. نعم، الإنسان لا يغفل عن وجود الله، الله جعل عز وجل هذه الأسباب للوصول إلى هذه النتائج. مثال من حياتنا، إنسان سيارته مثلا تخترب، وين يوديها؟ الجراج. هو يعتقد بأن هذا الفني الماهر في هذا الجراج هو الذي سوف يصلح هذه السيارة، أخذ بالأسباب، لكن لا يغفل عن وجود الله. نعم، أنت تعطي هذه السيارة بيد فلان، فلان لولا وجود الله لا يستطيع أن يصلح هذه السيارة. إذن يكون ملتفتا إلى وجود الله عز وجل، لا يغفل. هذا الإنسان الذي يذهب إلى الطبيب نفس الشيء، نعم الطبيب يعطيك العلاج، ولكن هذا العلاج لا يؤدي إلى هذه الآثار إلا عن طريق الله عز وجل. هذا الفني لا يستطيع أن يصلح هذه السيارة إلا عن طريق الله عز وجل. إذن متوكل عن طريق الأسباب، ولكن تتوكل على الله بأن تكون ذاكرا بأن الله جعل هذه الأسباب، جعل هذا الإنسان عنده القدرة على إصلاح هذه السيارة. لو أراد الله عز وجل أن لا تصلح هذه السيارة، لو ألف فني لا يستطيعون إصلاح هذه السيارة. فإذن نلتفت بأنه لا بد أن يكون هناك توكل على الله. والتسليم لأحكامه وحكومة ولاة أمره. أحكام الله عز وجل تحتاج إلى تسليم في تلك الآية الكريمة، ويسلموا تسليما، يعني مو فقط تأخذ وتؤدي هذا العمل، داخلك يقبل هذا الحكم. فالإنسان يؤدي العمل، يأتي بهذا العمل، ولكن في نفس الوقت يكون مسلما راضيا بهذا الحكم. لا يقول الإنسان لو كان الحكم بشكل ثاني لكان أفضل، هذا الكلام معناه أنه غير مسلم بهذا الحكم. لو الله مسوي هذا الشيء بهذه الطريقة كان أحسن، هذا القول معناته ما مسلم. إذا الإنسان يؤدي العمل ويكون مسلما بأن هذا حكم الله وأنه أفضل حكم أنزله الله للإنسان. ثم الرضا بما قضى عليه ربه في الحوادث الجارية عليه في حياته. تقع على الإنسان حوادث كثيرة، يحتاج أن الإنسان يرضى بما يقع عليه، درجة عالية. إنسان أحيانا قد بعض القضايا تقع على الإنسان في لحظة يخرج عن الرضا، ليش هذا الأمر صار لي؟ ليش الله سوى فيني كذي؟ هذه الكلمة إنسان يلتفت، يعني هي معناته غير راضي عن هذا الأمر. فإنسان يلتفت في أي أمر يقع عليه أنه يكون راضيا أن هذا الأمر وقع عليه بهذه الطريقة، لأن هذا الذي وقع عليه هو أفضل امتحان وبلاء له. إذا استطاع أن ينجح في هذا الامتحان فإنه يصعد درجة، فالله أعطاه الامتحان المناسب له فيرضى بذلك ويحاول أن يستفيد من هذا البلاء حتى يحصل على درجات الله في يوم القيامة. إذا الإنسان أي بلاء يقع عليه في الدنيا، أي أمر يقع عليه، يرضى به ويحاول أن يستفيد منه في الحركة، لا أنه يقع يضع يده على خده ويلطم ويتكلم ويقول لماذا. إذن الله عز وجل يعطي كل إنسان ما يناسبه من بلاءات، قميص مفصل عليه، ولكن الإنسان يحاول أن يلبس هذا القميص حتى يتقدم إلى الله عز وجل. والتفويض الكامل في كل ذلك بحيث يرى نفسه وقدرته مضمحل في جنب إرادة ربه وقدرته، وهذا من مراتب القانتين. فالتفويض الكامل كأنه ريش في مهب الريح، ما يجري عليه من أحداث من حوادث، يقول أنا الآن كريشة موجودة في مهب الريح، الله يحركني كما يشاء. فقدرة الله تكون هي المسيطرة، إرادة الله عز وجل هي المسيطرة، قدرته لا شيء، لا يرى لنفسه قدرة، لا يرى لنفسه شيء في قبال الله عز وجل، يرى نفسه صفر. خلي سؤالك بعدين، يرى نفسه صفر في إن شاء الله بعد الدرس أو بالتليفون، يرى نفسه لا شيء بالنسبة لله عز وجل، أو إذا خلصنا الدرس قبل الوقت وما أعتقد. فإذا لا يرى لنفسه شيئا في قبال الله عز وجل، لا شيء، صفر، لا شيء هو في قبال الله. الإنسان الآن يرى نفسه شيء في قبال الله، شوية فلوس عنده 500 متر، يرى نفسه كأنه شيء، والمفروض أنه لا شيء. فإذا فالإنسان الذي يملك أكثر من ذلك بعد هو شيء، شنو يرى نفسه؟ أن الله بعد ما يقدر عليه. فالإنسان لا، هذه الماديات الموجودة بيده لا قيمة لها، الله أعطاه ويسلبها في وقت واحد. وأيام الغزو عندنا مثال، كثير من الناس يملكون خلال ينام كويتي وقوم عراقي، خلال ليلة واحدة انقلب الحال. فإذا الدنيا ما لها أمان، يعني الإنسان يكون عنده كثير من الأشياء في لحظة ينتقل من هذه الدنيا إلى الآخرة. فالإنسان هذه الأشياء المادية لا قيمة لها، يتعامل معها كما يريد الله عز وجل، مو أكثر من هذا، لا تكون طاغية بالنسبة له. إذا طغت يبدأ هذه الحالات اللي نحن نعيشها. في رواية أخرى أنه ليس شيء إلا وله حد، وحد اليقين أن لا تخاف مع الله شيئا، درجة عالية جدا أن الإنسان لا يشعر بالخوف من أي شيء. الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه كما ينقل في قصة حياته أنه عندما قبضوا عليه وأدخلوه في السيارة، هو يقول بأن أنا وضعت يدي على نبضي حتى أرى أن نبضي تغير أو لا، فإذا نبضي تغير يعني خفت، أنا سوف أترك العمل كله. ارتفاع عالية جدا للإنسان أصلا لا يخاف، بحيث أنه ما يشعر بخوف، نبضه لا يزيد، الإنسان إذا خاف نبضه يزيد. هذا الإمام رضوان الله عليه بهذه المرتبة. من يريد أن يتصدى لهذه القضايا السياسية الاجتماعية أن يكون بهذه المرتبة حتى لا يخاف مع الله شيئا. وأن من صحة اليقين وتمامه أن لا يرضي الناس بسخط الله، وأن لا يلومهم على ما لم يؤتهم ربهم، فإن الأمر بيد الله. والآن نحن نراجع حياتنا، إيش كثر نرضي الناس ولا نفكر بأن هذا يسقط الله عز وجل أو لا يسقط؟ كم نتنازل لأن الناس يريدون. قاعد أفكر بمثال حتى يكون مثال واقعي. مثلا قلنا سابقا بأن الأعراس اللي تقام فيها الأغاني، كثير من المؤمنات يحضرن مثل هذه الأعراس، فهنا إذا الإنسان وهذه المؤمنة تذهب إلى هذا العرس قاعد تسقط الله عز وجل بالاستماع إلى الأغاني، وتعلم أن هناك يوجد أغاني، فمن يريد أن يحصل على رضا الله المفروض أن لا يحضر إلى هذا المكان، حتى لو يكون سخطهم سقط كل الناس حتى لو كانوا من الأقارب. هنا لابد أن نطرح بأننا نريد أن نقيم حكم الله عز وجل، هذا الشيء محرم ولا يجوز لنا أن نحضر، والمؤمنات لابد أن يطرحن مثل هذه القضية، بدل ما إحنا المؤمنين نتنازل المفروض الآخرين هم يتنازلون. فإذا صار مؤمنة ومؤمنة ومؤمنة تدريجيا هذا يصير عندنا عرف، هذا العرف ليش صار عندنا بهذه الطريقة بين المؤمنين أكو أغاني؟ لأن أول مؤمن تنازل، أول عرس كان فيه أغاني المؤمنات تنازلنا، والأزواج أيضا لهم دور، الزوج المؤمن مفروض أن يمنع زوجته من حضور هذه الأماكن، فنحن المؤمنين تنازلنا فصار عندنا أعراف من هذا النوع. فإذن لابد أن نقيم حكم الله عز وجل، رضا الله مقدم على رضا الناس حتى لو أدى إلى سخط كل الناس، أن تقيم حكم الله عز وجل. وكذلك لا يلوم الناس على ما لم يؤتهم ربهم، الله عز وجل أعطى الناس أشياء مختلفة، هذا يعطي شيء ويحرمه من شيء، وذاك يعطيه شيء آخر ويحرمه من شيء آخر، وزع العقول على الناس بدرجات مختلفة، هذا الإنسان اللي ما يستطيع أن يأتي بنسبة طبعا إذا بذل جهده بالمدرسة الأبعد لا يضربه لأنه ما حصل على نسبة، نعم إذا لم يبذل جهده يؤنبه، أما إذا هو هذا ذهنه ما يستطيع أن يصل إلى مرتبة أعلى من هذا، بعد لا نلومه على ما لم يؤته ربه. فإذا هذه الأشياء موزعة على الناس، كل إنسان له إمكانيات معينة، هذه الإمكانيات الله عز وجل يعطيها للإنسان، فكل إنسان على حسب إمكانياته. كما أن هناك طبيب، هناك مدير، هناك رئيس قسم، لابد أن يكون هناك من يقدم، يكون فراش ويقدم الشاي لضيوف هذا المدير، وهذا من توزيع العقول على الناس. فالله عز وجل عادل ويريد أن يوزع بهذه الطريقة بهذه الكيفية، وإلا الحياة ما تستمر، أن الناس جميعا يكونوا أطباء، جميعا يكونوا مهندسين، والحياة ما تستمر، مثل ما نحتاج إلى مهندس نحتاج إلى زبال، هذه الوظيفة ليست وظيفة فيها عيب، نحتاج إلى طبيب ونحتاج إلى زبال بنفس الطريقة. المهم أن الإنسان يتقن عمله، ذاك الطبيب إذا أتقن عمله نعم، هذا الزبال إذا أتقن عمله نعم. فإذا إتقان العمل هو المهم، ليس المهم أن الإنسان أي وظيفة يؤدي، لذلك الإنسان لا ينظر باحتقار إلى هؤلاء الزبالين، الإنسان ينظر باحتقار أو بتكبر يراجع إيمانه، هذه السلانية في البيت لا تنظر إليها باحتقار، لا تتعامل معها بإهانة. إذا الإنسان هو يظن أنه لمجرد أن عنده مال وهذه تأتي من هناك لفقرها، تأكد أن هذا الحال قد ينقلب في يوم ما ويكونون هم الأغنياء ونحن الفقراء. فإذا النظر بإزدراء لوظيفة معينة هذا خلاف ما يريده الله عز وجل، المهم أن الإنسان يؤدي عمله بإتقان. فإن الأمر بيد الله، كل الأمور بيد الله عز وجل، وأن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من العمل الكثير على غير يقين. إذا الإنسان كان عنده يقين ويقوم ببعض الأعمال مع اليقين أفضل من الأعمال الكثيرة التي تكون بدون يقين، حتى الإنسان يحصل على ثواب هذا العمل. في رواية بهذا المعنى أحد الأئمة سلام الله عليهم مع ولده، رأى بأن ولده يبذل سلام الله عليه يبذل جهده في العبادة، فقال له مثل هذا المعنى: إن الله إذا رضي عن العبد قبل منه اليسير. إذا الله رضي عن العبد قبل منه اليسير، فاليسير مع اليقين، القليل مع اليقين أفضل من العمل الكثير بلا يقين، والعمل الكثير مع اليقين أفضل من القليل مع اليقين، طبيعي بطريق الأولوية. فإذا الإنسان يحاول أن يؤدي الأعمال التي يؤديها، الكثرة قد أحيانا تشتت الإنسان، يقول قد أحيانا، فإذا الإنسان لا يركز فقط على الكمية، على كثرة الصلاة، نعم الكثرة مطلوبة مع اليقين، لكن إذا ما استطاع أن يكثر مع اليقين فيقتصر على القليل مع اليقين، فيكون تأتي هذه الرواية بمصداقها أن العمل الدائم القليل على اليقين أفضل من الكثير بدون يقين. فإذا أولا الإنسان يحصل على يقين حتى يستطيع أن يؤدي هذه الأعمال بيقين، ليذهب إلى العمرة إلى الحج يؤدي الصلوات يصوم وكذا وكذا إلى آخره، ولكن قبل هذا يرى أن هناك يقين في نفسه أو لا، حتى هذه الأعمال تكون مقبولة عند الله عز وجل. وفي بعض الروايات أخرى أيضا: وأن خير ما ألقي في القلب اليقين، أفضل شيء أن الإنسان يحصل على حالة اليقين. وأن النبي سأل جبرائيل عن النبي صلى الله عليه وآله سأل جبرائيل عليه السلام عن تفسير اليقين، قال: المؤمن يعمل لله كأنه يراه، هاي حالة اليقين، تؤدي الصلاة وترى الله عز وجل، تتصدق وترى الله عز وجل، تعمل أي عمل حتى لو مو من نوع العبادات الخاصة، كل عمل الإنسان يؤديه يستطيع أن يجعله عبادة لله إذا جعل معه نية القربة ويرى الله عز وجل في هذا العمل. فإذا إنسان المؤمن الذي يكون عنده يقين يرى يعمل وكأنه يرى الله عز وجل. وأن اليقين يوصل العبد إلى كل مقام سني، مقام عالي. وأنه ذكر عند النبي صلى الله عليه وآله أن عيسى بن مريم عليه السلام كان يمشي على الماء فقال: لو زاد يقينه لمشى في الهواء. فالأنبياء يتفاضلون على اليقين وكذا المؤمنون. إذن حتى الأنبياء فيهم درجات، كان يمشي على الماء لو ازداد يقينا لمشى في الهواء. فإذا الأنبياء أيضا هناك درجات في مقام النبوة، وأفضل الأنبياء صلى الله عليه وآله. وأن النوم على اليقين خير من الصلاة في الشك. إنسان يكون عنده يقين نومه عبادة، لذلك في شهر رمضان الذي يكون نومه عبادة وأنفاسه تسبيح، هذا الإنسان الذي عنده يقين، هذا الذي يعرف لماذا يصوم، لا يصوم من أجل أن يأكل وقت الإفطار، وإنما يعيش هذا الصوم، يقبل أحكام الصوم كما هي، يعلم لماذا يريد الله عز وجل هذا الصوم، فعندما يكون ينام يكون نومه عبادة. وأنه إنما سميت الشبهة شبهة لأنها تشبه الحق، وأما أولياء الله فضياؤهم فيها اليقين. وأحيانا حتى في وسائل الإعلام يخلطون الحق بالباطل، المؤمن الذي عنده يقين يعلم أين الحق وأين الباطل، يعرف يقول هذا مخلوط، هناك حق وباطل مخلوطين. فإذا هذا مثل إنسان يحصل عليه بمجرد ما يسمع الجملة، يسمع الكلمة يقول هذا باطل، يسمع الكلمة الأخرى يعلم أن هذا حق، هذا الإنسان الذي يكون عنده درجة اليقين، ودرجة عالية مو بكل سهولة. أكثر الناس مو هكذا، أكثر الناس وسائل الإعلام تمشيهم، يشوفون دعاية يتأثرون فيها، هذا أقل ما يمكن، دعاية تؤثر في حياتي يشتري هذه البضاعة. وكم من الأشياء الموجودة في وسائل الإعلام أشياء تخلط الحق مع الباطل، فالناس أيضا يمشون على هذه القضايا بدون ما يلتفتون. إذن مطلوب من الإنسان أن يصل إلى درجة اليقين بالله عز وجل وبما يتفرع من عقيدة التوحيد من عقائد، ويكون عنده يقين بشريعة الله عز وجل، فيأخذ يتعلم هذه الشريعة ويطبق هذه الشريعة، وحينما يطبق يلتفت إلى وجود الله عز وجل، وحينما يؤدي عملا معينا يكون ملتفت إلى وجود الله عز وجل وأن الله عز وجل موجود فوقه يراقبه، فيكون فعلا متوكلا إذا استطاع أن يصل إلى هذه الدرجة. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.